قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مفعول عن شرحبيل بن السمق عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال: وحدثني أبو الطاهر ساق السند إلى أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمق عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. الباب الأول الذي عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه: فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. والرباط مأخوذ من ربط الفرس، إذا شد وحبس تقول ربطت رابطت، كل ذلك سائر مرابطة. فأخذ الرباط من حبس النفس على هذا الأمر، وغالبا ما يطلق الرباط على ربط النفس عند ثغور المسلمين، عند الموانئ، عند منافذ العدو. إذا كان بيننا وبين العدو ثغرة يمكن للعدو أن يتوصل منها إلى المسلمين، من انتدب نفسه ووقف عند هذا المنفذ ميناء بحري بري موضع يمكن أن يدخل العدو منه، طبعا من رابط وحبس نفسه في هذا الموضع عرض نفسه للقتل، عرض نفسه للموت. ولذا يعقد العلماء أبواب عندما يتكلمون على الجهاد في سبيل الله فيقولون: باب الرباط. وليس الرباط الدار التي يسكن فيها الفقراء ويقال رباط كذا ورباط كذا، هذا وإن أطلق عليه رباط، إلا أن الرباط إذا أطلق وبخاصة في باب الجهاد، إنما يقصد الجماعة من المسلمون من المسلمين الذين يحبسون أنفسهم عند الثغور فيبقون عام شهر يوم ليلة، وربما أن يقيموا عامين ثلاثة. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رابطوا أمام العدو عامين كاملين، ثلاثة أعوام، أربع أعوام، عندما قاموا بنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. خرجوا من جزيرة العرب وذهبوا إلى بلاد الفرس وإلى بلاد الروم وإلى بلاد القبط، ووصل من السلف من وصل إلى بلاد الهند والسند. وقد علمت قبل ليال أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على زمن عثمان بن عفان وعلى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه ومن بعدهم غامروا ودخلوا البحر الأبيض ووصلوا إلى قبرص ووصلوا إلى الجزر ووصلوا إلى فرنسا، ووجدوا ملك فرنسا شارلمان ملك فرنسا. ذهبوا من هذه البلاد بلاد العرب وجزيرة العرب حاملين بأيديهم كلام الله، يريدون أن ينقذوا البشرية من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق بعد الصحابة رضوان الله عليهم. وقبل 100 عام، ما وصل 100 عام، 70 من الهجرة، وإذا بهم قد وصلوا إلى المحيط الأطلسي وأرادوا أن يخوضوا المحيط ويدخلوا إلى المحيط ليبلغوا العباد دعوة الله. ولما كان القائد لا يعلم أن وراء المحيط أقواما، ناجى الله تعالى قائلا بعدما خاض بفرسه، سبحان الله والحمد لله. انظر إلى ما فعل السلف، لا ما يقال وقيل، لا ما يقال وقيل، القول لا ينفع، وإنما الذي ينفع العمل. القائد المسلم يخوض ويريد أن يدخل المحيط الأطلسي ويعبر ويمشي ويقول مناجيا لله: اللهم لو كنت أعلم أن أحدا وراء هذا المحيط لخط بفرسي هذا عباب هذا المحيط. حملوا القرآن ليحملوا الناس إلى العمل بالقرآن، ونحن اليوم أول ما ننكر على القرآن، وأن أول ما ننكر على ما جاء به سيد ولد عدنان، ونرى أن ما جاء به النبي وأن ما كان عليه السلف الصالح ليس بشيء، وإنما عندنا نظم وقوانين ومذاهب شتى، هذه هي التي تبعثنا إلى الرقي وإلى المدنية والحضارة وإلى العز. وبئس هذا الزعم. إن الذين خرجوا من هذه البلاد جزيرة العرب يلبسون أزر ويلبسون أردية ويلبسون نعال ويعتمون، ووالله ذهبوا إلى بلاد الروم وهم يرون أن الروم في حضارتهم وأن الفرس في مدنيتهم لا يساوون نقير ولا فتيل. تعلمون ما هو النقير الفتيل؟ النقير النقطة التي تكون على ظهر النواة الفصية، هذا يسمى نقير. الفتيل القشرة الخفيفة التي تكون على النواة. أولئك السلف رأوا أن هذه الحضارة ليست بشيء، لا تساوي نقير نواة ولا 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 فتيل نواة، حتى يدخل المرء في دين الله تبارك وتعالى. ولكن لما أصبحنا أديال لا نرى ما هذا الكتاب ولا نرى ما جاء به النبي صالحا للقرن العشرين أو ما بعد القرن العشرين، اضطررنا أن نجري وراءهم وأن نمشي خلف ركابهم، فالله جل وعلا تخلى عنا بسبب ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الخلاصة يا إخوان، الرباط حبس النفس مدة من الزمن عند الثغور، هذا يقال له مرابط. قفل النبي من غزوة صلوات الله وسلامه عليه
ونزل في وادي. وقال عليه الصلاة والسلام: من يكلونا هذه الليلة؟ من يقف عند الثغرة يحرسنا لئلا يأتي عدو؟ فقام رجلان، رجل أنصاري ورجل مهاجر، قال: نحن يا رسول الله يرابطان عند الثغرة. نزل النبي في الوادي ونزل معه أصحابه، ونام رسول الله ونام القوم. ولما مضى هزيع من الليل وإذا برجل كافر موتور أراد أن ينتقم، فأتى وإذا بالرجلين قد اتفقا على أمر. قال أحدهما للآخر: نم أنت وأنا أستيقظ، فإذا مضى شيء من الليل أيقظتك، ونمت أنا وحرست أنت بقية الليل. قام الأنصاري يحرس، يصلي في الجهاد، يصلي صلاة العشاء، العشاء صلاها من قبل، يصلي صلاة المغرب وقت المغرب يخرج إذا غاب الشفق الأحمر. عندما تغرب الشمس يعلو على الكون على السماء حمرة، هذه الحمرة تزول وسرعان ما تزول. المغرب له وقت واحد، بقية الأوقات لها وقتان: ضروري واختياري. أما المغرب فوقته واحد، إذا زالت الحمرة على الشفق إذا زال خرج وقت المغرب. أنا أؤخر صلاة المغرب إلى الساعة 12 11، ما صليت المغرب في وقتها. المغرب وقتها إذا قبل أن يغيب الشفق، إذا صليت ما صليت في الوقت المختار الذي صلى فيه جبريل. فإن الله لما فرض الفرائض الصلوات الخمس على هذه الأمة، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام من السماء وكان قد عرج به، جبريل جاءه وصلى به أول ما صلى جبريل بالنبي صلاة الظهر عندما دخل الوقت، ثم جاء في وقت العصر وصلى العصر في أول الوقت، وجاء وصلى المغرب عندما غربت الشمس، وجاء وصلى العشاء عندما غاب الشفق الحمرة، وجاء وصلى الصبح عندما طلع الفجر الصادق. اليوم الثاني جاء جبريل أيضا وصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر عندما صار ظل الشيء مثليه آخر الوقت. أمس صلى في أول الوقت، اليوم صلى في آخر الوقت، العصر صلاها في آخر الوقت قبل بعدما صرت الشمس، المغرب جاء وصلى في الوقت الذي صلى فيه أمس، لأن وقت المغرب واحد، الوقت بسيط ضيق يخرج في الحال. أتى وصلى صلاة العشاء في آخر الوقت قبل طلوع الفجر الصادق، وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة فيما بين هذين الوقتين. هذا الأنصاري ما قام يصلي مغرب وحاشاهم أن يؤخروا، أو ما قام يصلي العشاء صلوا صلاة العشاء، وإنما قام يصلي قيام الليل. قيام الليل الناس نيام في بيوتهم، وهؤلاء مجاهدون في سبيل الله يقومون بعدما ينام الخلق يركعون ويسجدون لله، كيف لا ينصرهم الله؟ أهؤلاء ينصرون؟ نصروا، نخبر بأن النصر قد وقع، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا هؤلاء تقواهم بلغت فيهم إلى درجة أنهم إذا خرجوا خرسان بالنهار ورهبان في الليل بدل أن ينام يقول لصاحبه نم أنت أنا أستيقظ، وإذا بالعدو أتى والرجل يصلي وهو عند الثغر عند فم الوادي يحرس. فما كان من الكافر إلا أن رماه بسهم، كره أن يوقظ صاحبه، كره أن يقطع صلاته، أخذ السهم ورمى به واستمر في صلاته. ما كان من الكافر العدو إلا أن رماه بآخر فأخذ السهم ورمى به، رماه بثالث وإذا بالدم يشخب، فاستيقظ المهاجرين من مع صوت الدم. ما هذا؟ لما لم توقظني؟ قال كرهت أن أوقظك، كرهت أن أقطع صلاتي وفي لذة في مناجاة الله، ناجي الله متلذذ. ما هي لذة موسيقى ولا هي لذة نظر إلى ما حرم الله، وإنما هي لذة مناجاة ومخاطبة الرب جل وعلا. هكذا كان، ولهذا خلد الله ذكرهم، ولهذا ما مضى 100 عام إلا وكل مدينة على وجه الأرض دخلها الإسلام خلال قرن، ما تقلص الإسلام، وإنما الإسلام يزيد ويزيد إلى أن بلغوا إلى بلاد الصين شرقا، ووصلوا إلى بلاد المحيط الأطلسي غربا. ما بقي إلا الأمريكتين، الأمريكتان مجهولتان، ما علمتا إلا قبل 500 عام. والله الصحابة لو علموا أن أمريكا موجودة والله لو خاضوا البحر ودخلوا وذهبوا ودعوهم إلى لا إله إلا الله. الخلاصة يا إخوان، الرباط أن يحبس المرء نفسه في ثغر أمام العدو، يعني أنه خرج للجهاد في سبيل الله ولكن في الليل لا ينام يحرس لئلا يخرج العدو من هذا الموضع. ما ثواب المرابط؟ وقد تقدم لنا الكلام على الرباط وهو حبس النفس، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام انتظار الصلاة بعد الصلاة. صليت المغرب تنتظر العشاء، صليت الظهر تنتظر العشاء، أنت مرابط حبست نفسك حتى يأتي الوقت. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. إذن الرباط مرابطتان، مرابطة النفس عند ثغر أو ثغور العدو في الجهاد في سبيل الله، وهذا يؤخذ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثواب المرابط عظيم، عظيم جدا، بينه سيد الخلق في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة، رباط يوم وليلة، لا شهر لا عام لا عامين، يعني من رابط يوما وليلة في سبيل الله، خرج ليجاهد في سبيل الله، ذهب مع الأخوان يا أخي يقاتل في سبيل الله، خرج هذه الأيام يدافع عن بلاد الإسلام، عن بلاد لا إله إلا الله، عن بلاد القرآن، يدافع الظالم الطاغية الذي يريد أن ينتهك الأعراض، والذي يريد أن يأخذ الأموال، والذي يريد أن يعمم البعثية على بلاد الله وعلى بلاد الإسلام، فرابط يوم وليلة. ما هو الثواب؟ أنا أكرر، أريد أن ألفت انتباهك حتى تعلم الثواب الذي ذكره من لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا القول لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو صحابي أو تابعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، وإنما هذا القول صاحب هذا الخبر. رباط يوم وليلة في سبيل الله، لا في سينما ولا نظر إلى فيديو طول الليل سهران ينظر فيلم أندلسي وهندي وتكروني وفلبيني وشرقي وغربي، فيلم بعارة ونزالة وسفالة، ويا ليته اكتفى هو. لا، يؤثر على الصبية الصغار الأبرياء البراعم التي يرجى في يوم ما أن يكونوا شباب الإسلام وأهل الله تعالى. يأتي هذا الوالد، يأتي هذا الولي، يحطم هذا الجيل في المستقبل الذي عليه الآمال بعد الله تعالى. لا، هذا رباط يوم وليلة في سبيل الله، ثوابه خير. خير هذا الخبر مبتدأ وخبر. أنا أقول الرجل، هذه جملة ما هي مفيدة. الرجل اسم مرفوع مبتدأ، ايش الخبر؟ الرجل جالس، انتهى الخبر. رباط يوم، رباط يوم وليلة، هذا رباط مبتدأ يحتاج الى خبر. الجملة غير مفيدة. تمام الجملة خير من صيام شهر وقيامه. يا الله، هذا فضل الله يتفضل به على من ضحوا، على من أخذوا أرواحهم وحبسوها لله، على من وقفوا أمام العدو في سبيل الله. خير من صيام شهر وقيامه. لو صام شهر وقام ذلك الشهر، يعني يركع ويسجد كما يقوم الصوام في ليالي رمضان، خير من صيام شهر وقيامه. انتهى الثواب؟ لا، ما انتهى الثواب، الفضل باقي. يخبر عنه سيد الخلق، وإن مات، يعني المرابط الواقف أمام العدو، فهنيا للمرابطين اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. جنود الإسلام اليوم القائمون على الثغرات، القائمون أمام العدو، يريدون أن يدافعوا عن الأموال والأنفس وعن بلاد الله تعالى من المسلمين، ينالون هذا الثواب خير من صيام شهر وقيام. وإن مات، سواء استشهد أو لم يستشهد، مات في ذلك الموضع، إيش ثوابه؟ جرى عمله، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. وإن مات المرابط في سبيل الله، أجرى الله عليه عمله الذي كان يعمله من قبل، صلاة، صيام، زكاة، قراءة القرآن، طاعة لله جل وعلا. الله جل وعلا يأمر الملائكة أن يكتبوا له الثواب، ثواب ما كان يعمل من قبل. جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، عامله الله تعالى كمعاملة الشهيد، لأننا علمنا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأخبرنا سيد الخلق بأن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، واذا كان الليل اوت هذه الطيور وفيها ارواح الشهداء الى قناديل تحت العرش. فهذا المرابط اذا مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري الذي يجري الله. اجري اسم فعل مبني للمجهول، ما قال وجرى رزقه وانما قال اجري عليه رزقه. الله تعالى يامر الملائكه ان يجرون الرزق في حواصل طير خضر تسرح في الجنه. ثم ماذا؟ امن الفتان بضم الفاء ويجوز فتحها، وامن الفتان. الثواب خير من صيام ليله، من صام رباط ليله يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه. وان مات اجري عليه رزقه. وثانيا جرى عمله الذي كان يعمل. ثالثا امن الفتان. الفتان جمع فاتن، فاتن وفاتن وفاتن، فتان جمع تكسير. الفاتن الملك الذي يفتن الميت عندما يوضع في القبر، والملك الذي يفتن ويسأل ملكان، وصفهما رسول الله، يأتيان إلى القبر ويجلسان العبد ويسألانه ويفتنانه عن أمور، عن ربه، عن دينه، عن نبيه. وهذا أمر واقع ولا بد أن يقع. كيف يقع؟ ياخذ القبر في صندوق، أكله حوت، أكله سبع، صار روت. كيف يفتن؟ كيف يفتن؟ اعلم ما تقول يا أخي، يا سائل لا تسأل إلا بعدما تجري السؤال على عقله. ألست مخلوقا لله؟ أما كنت في عدم؟ لما كنت في عدم أين كنت؟ وعند من كنت؟ وما الذي كان يجري عليك عندما كنت في الأزل؟ أتعرف؟ صرت في البطن كيف كنت وقد سيق إليك الرزق؟ من الذي ساقه إليك؟ ومن الذي نفخ فيك الروح طيلة بقائك؟ أتشعر بحالك؟ ثم الموت. من منا يريد أن يموت؟ لا أحد منا يريد الموت، ولا بد أن يموت قسرا، ولا بد أن يلفظ النفس الأخير في يوم من الأيام. يأتي إلى القبر والملك، مثال تشبيه الكهرباء، لو إن هذا 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 النور انطفأ أصبح مظلم. الملك كالنور، جسم نوراني يتغير، يدخل يخرج، خلقه الله تعالى من نور. الشيطان خلقه الله من نار، وهيأ الله له التشكل والتغير، ويجري من ابن آدم مجرى الدم، والشيطان يخبز القلب ويؤثر على القلب. ولكن أنا وأنت من بني آدم، خلقنا الله من تراب، نحن جماد، لا من نار ولا من نور، ولهذا لا نتشكل لا نتغير. وإنما العبد الآدمي على وضعه وحاله، لكن الملك مأمور بأمر الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذا الملك مسخر يدخل حيث أمر، فيأتي إلى القبر ويجلس العبد ويسأل العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لأن الله تعالى خلق العباد، خلقهم الله تعالى لأمر يريد، لا إله إلا هو. عندما نلهب النفس الأخير انتهت حياتنا الدنيا، وننتقل إلى حياة أخرى تسمى حياة البرزخ. البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، مدة البرزخ لا يعلمها إلا الرب جل وعلا، وسيعيد الله جل وعلا إلينا أجسادنا وأرواحنا. لكن عندما نكون في القبر وعندما نكون في عالم البرزخ، قد يبقى الجسد وقد يفني الله الجسد، ولكن إذا كنا في عالم البرزخ الروح عند الله تعالى، الجسد في القبر إما باقي وإما أن نسير رميم، الروح تأتي إلى هذا الجسد صباح غدو وعشي كما قال لنا صاحب هذا القبر. يا جماعة نحن مسلمون مؤمنون، نحن متعبدون، نحن معمورون بأن نتلقى عن النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي أخبرنا بالأمر الواقع الحقيقي. أنا وأنت نموت كل ليلة أو كل يوم وليلة، النوم موت، النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا الموت النهائي الذي يخرج فيه الروح من الجسد ولا يعود إلى الجسد، هذا الموت الذي يسمى مفارقة الروح الجسد. قال تعالى: والتي لم تمت في منامها، التي بقي لها بقية، تموت عند النوم، يخرج النفس الروح. واحد يرى أنه ذهب أمريكا وذهب إلى الشام والعراق وذهب إلى كذا وأكل كذا وشرب وأصبح مليونير وركب طائرة وعمل، هو نائم وزوجه نائم بجواره، والله هو في حلم والزوجة في حلم آخر، لا يدري عنها ولا تدري عنه، حتى يعيد الله إليه روحه. ومن الناس من إذا نام يقبض الله روحه فلا يعود إلى يوم القيامة، وهذا قد جرى وحصل في هذه البلاد وغير هذه البلاد. ولذا كان أعرف الخلق بالله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذا نام يضع رأسه على الوساد وينام على جنبه الأيمن، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها يعني أعدتها إلي، فإن أعدتها إلي فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك، اللهم صل على رسولك. الخلاصة، هذا المرابط ثوابه يجرى عمله الذي كان يعمله في الدنيا، يجرى عليه رزقه، يأكل في القبر؟ لا، القبر ما فيه أكل ولا شرب، القبر لا أكل ولا شرب ولا صلاة ولا قيام ولا ذهاب ولا عودة، ولا أن الأرواح تخرج وتبقى على المقابر ليلة الجمعة ويوم الجمعة، أحاديث موضوعة لا تصدقوها، ولا تزاور، هذا الميت يزور هذا وهذا يزور هذا، أحاديث مكذوبة، ليس كل حديث قيل فيه. قال رسول الله قد قال: يوجد جماعة أعداء الملة تلبسوا بلباس الإسلام، لما رأوا أن الإسلام المسلمين قد عزوا بالإسلام وبزوا على النصارى واليهود والمجوس والوثنيين والطوائف أجمعين، إيش السبب؟ هؤلاء عرب كانوا يعيشون في صحراء جزيرة العرب، رمال وجبال وأوهاد، كيف بزوا؟ كيف بزوا؟ تأملوا مليا ودرسوا الواقع، فوجدوا أن هذا القوم، هؤلاء القوم، الله أخرج منهم نبي رسول أتاهم بالنور والخير والهدى، تمسكوا بهذا الخير، عملوا به على حذف حذافير، ما تركوا شيء، انقادوا لله ولرسول الله، قاموا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أرادوا أن يخرجوا الخلق من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ولهذا عزهم الله ونصرهم الله. إذن علينا أن نجعل حائل بينهم وبين هذا الدين، فتلبسوا بلباس الإسلام وكبروا العمال ووسعوا الجبل وأخذوا المسابح، وفي زمن الصحابة ما كان مسابح والتابعين ما في مسابح، عملوا مسابح ولازموا المساجد وعملوا الزوايا وأظهروا التقوى والصلاة وآتوا بأوراق وآتوا بأخبار، من قال كذا فله كذا ومن عمل كذا فله كذا، أشياء ما قالها سيد الخلق وما قاله سيد الخلق بحمد الله مضبوط مدون مكتوب، علماء جهابذة خدموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بينوا الصحيح من الضعيف من الموضوع المكذوب على سيد الخلق. ولذا قال القائل للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، هؤلاء رجال فصاحل أمثال الدارقطني البيهقي البخاري مسلم وغيرهم، بمجرد ما تقول هذا خبر عن رسول الله ينظر، انظر يا أخي عندما هذا مسلم عندما يذكر الحديث يذكره بسنده، عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي أخبرني أبو الوليد حدثنا عليه عن أيوب عن مكحول عن شريح عن سلمان، كل واحد من هؤلاء معروف ودون خبره، أهو ثقة مقبول أم لا؟ لا أن يروي هيان بن بيان عن عبد الله بن السلطان، الراوي هيان بن بيان عن عبد الله بن السلطان، ومن الغريب أننا نتلقى هذا الخبر بالقبول. الرواية قال عبد باشا، قال عبد باشا، النصارى يسمون عبد باشا ولا لا؟ النصارى يسمون عبد باشا، ما أكثر اسم عبد عند النصارى. الرواية قال عبد باشا أن رجلا من أصحاب النبي يسمى عبد الله بن السلطان، أولا من هو عبد باشا؟ أن رجلا من أصحاب النبي، هذا خبر، هذا سند لا يقبل، لا بد أن تذكر الراوي ومن روى عنه ومن روى عنه إلى أن يبلغ إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما قال عبد باشا أن عبد الله بن السلطان من أصحاب النبي، فاقر شاعر زان يشرب خمر لا يصلي لا يصوم يموت، ينزل الله عليه ملك على رسول الله، اذهب إلى عبد الله بن السلطان هذا الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله ويشرب الخمر ويزني، يا رسول الله غسله كفله. عجب، يأتي النبي ويطرق الباب، باب عبد الله بن السلطان، من؟ المرأة تقول من؟ يقول النبي أنا رسول الله، أمرني، قالت من يطرق بيت من لا يصلي ولا يصوم ويفعل؟ أنا رسول الله، بعثني الله إليه لأغسله فغسله وكفنه وصلى عليه وحمل وأتي إلى المقبرة وإذا بالنبي يمشي على رؤوس أصابعه. يا كلمة كبيرة عظيمة مرغوبة، لا تحد بشيء، النبي يمشي خلف من لا يصلي وكان يمشي على رؤوس أصابعه. بعدما انتهى النبي من دفنه الصحابة سألوه أنت تمشي على رؤوس أصابعك؟ قال لأن الملائكة نزلوا ومن كثرة الزحام أنا أمشي على رؤوس أصابعي، كذب غير منظم. الصحابة كانوا يمشون على أقدامهم، دعسوا الملائكة. عاد النبي الى بيت عبد الله بن السلطان. سأل المرأة ايش يعمل؟ قالت والله عبد الله بن السلطان يا رسول الله ما يصلي ولا يصوم ولا يعمل خير ابدا الا ليلة النصف من شعبان. ليلة النصف من شعبان يصلي يتوضأ ويأتي الى المسجد ويصلي ويدعو الله بدعاء ليلة النصف من شعبان، اللهم يا ذا المن. فاذا دعا بهذا الدعاء انتهى كل شيء حتى يأتي العام القادم نصف شعبان. ونقبل هذا الخبر وحديث، واذا بنا نطبع هذا دعاء نصف شعبان ونأتي الى المساجد لا نصلي ولا نصوم ولا نقوم بالطاعة الى ليلة النصف من شعبان. هذا عمل اعداء الله، رمونا بسهام ونحن غفلة. الذي يترك الصلاة كافر، الذي ما يصلي كافر. إذا علمنا أنه لا يصلي ومات لا نشهد جنازته أبدا لأنه كافر. والنبي قال الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. على أي حال من دسائسهم أنهم يأتون بأعمال قليلة ويجعلون لها ثواب كثير. الثواب الكثير لا يقبل إلا إن كان عن صاحب هذا الفرق بطريق صحيح وسند صحيح صريح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة كما قال الإمام النووي للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته، وهذه فضيلة اختصه الله تبارك وتعالى، اختص الله تبارك وتعالى المرابطين بها. ولذا نقول هنيئا لمن وفقه الله تعالى للمرابطة يوم وليلة شهر أسبوع عام ما شاء الله تعالى، فإنه إذا قام بهذا الرباط في سبيل الله كتب الله تعالى له هذا الثواب. وأمن الفتان أو أمن الفتان، يعني عندما يسأل في قبره الله جل وعلا يثبته ويجيب. من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ محمد رسول الله. ما دينك؟ دين الإسلام. ما تقول بهذا الرجل الذي بعث فيكم هو محمد بن عبد الله، أتانا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقنا أقاما. بعد ذلك يقولان له نم ذراعاتهم وأعمالهم، إنما كان ذلك بتهيئة الله لهم وتعليم الله لهم. والله تعالى قد قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا تنكر يا أخي أبدا، بل عليك أن تسأل سؤال واحد، سل الذي قرأ عليك الحديث هذا الحديث صحيح أم لا. تتبع اليوم معظمنا قراء يا أخي، حتى الأمهات في البيوت اليوم يقرأنا، العمال يقرؤون، مدارس. ارجع إلى كتب الحديث، انظر ماذا قال العلماء، أهذا صحيح أم لا، أحاديث صحيحة صريحة عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. إذن أمن الفتان أمنا، وفي قراءة أخرى رواية أومنا أومنا، يعني أمنه الله. الرواية التي عندنا هنا الفتان على أنها جمع، ويجوز الفتان على أنه الواحد السائل الذي يسأل. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدنا من عذاب القبر وعذاب جهنم، وأن يأمننا شر الفتان. لذا كان عليه الصلاة والسلام إذا ما ولي الميت ووضع عليه التراب لا ينصرف، يقف قليل. بعدما يوارى الميت يقف المصطفى والصحابة معه ويقول لهم استغفروا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. وجاء في رواية وإنه ليسمع قرع نعالكم، عندما تنفضون هذا الميت يقام في القبر ويسأل. ويسمع حركة نعالنا، حركة نعالنا. وأقرب شاهد وأقرب تصوير وأقرب ما يقرب لك المعنى الجنين في بطن الأم، حي موجود في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. الملك يأتي وينفخ الروح بعدما يستأذن الرب، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إن قال مخلقة كتب الريس الأجل العمل شقي أو سعيد. ويقف رسول الله على قبر الميت والناس مجتمعون وكل يسأل. اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبره، والحقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر المشروع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا صلوات الله وسلامه عليه. النبي لا يقف عند باب المقبرة، وإنما يذهب إلى موضع القبر ويقف على القبر حتى يوارى الميت، ويأخذ النبي من تراب القبر ثلاث حثيات يحثوهن مشاركة المشاركة، وإذا ما انتهوا وواروا وقف وقال هذا الدعاء: اللهم ثبت عند المسألة منطقة ولا تبتله في قبري، وارفقه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرائع التي قبلنا اليهود والنصارى في كتبهم هذا، جاءت يهودية تسأل عائشة ومعها ابنتان لها، فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها تمرات وأعطتها اليهودية، اليهودية أخذت تمرة أعطتها بنت وتمرة أخرى بنت، وبعد ذلك أخذت التمرة الثالثة وقسمتها قسمين، النصف لهذه البنت والنصف لهذا البنت، ثلاث تمرات. اليهودية شكرت لعائشة وقالت لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر. استغربت عائشة، لأول مرة تسمع أن الميت يعذب في القبر، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الخبر. جاءت اليهودية فعلت كيت وكيت وكيت، أعطيتها تمرات، قالت لي: أعاذك الله من عذاب القبر، أنعذب في قبورنا؟ قال: نعم يا عائشة. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، قبل أن أسلم وأنا في الصلاة. هكذا علمنا رسول الله. وأخيرا الحديث الثاني أيضا عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمر عن سلمان الخير. الرواية هي كالرواية الأولى، راوي الحديث من الصحابة سلمان الخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن رسول الله. سلمان الخير، سلمان الفارسي المجوسي سابقا، سلمان. وما أدراك من سلمان؟ سلمان عاش قرابة 400 عام يطلب الإسلام، فر من أبوه سابل النار. سلمان ألهمه الله بأن عبادة النار عبادة غير صحيحة، ألهمه الله إلى راهب، خدم الراهب. قبل أن يموت الراهب أوصى إلى أن يذهب إلى راهب آخر، ذهب إلى راهب آخر، خدم الراهب الآخر. الراهب الآخر أوصى وأخبره بأنه قد حان ظهور نبي آخر الزمان يظهر في واحة ذات نخيل وأشجار. عزم سلمان أن يأتي، أراد الله أن يباع سلمان، فبيع سلمان بكيمان. بعد ذلك أتي به إلى طيبة، بيع اشتراه يهودي، سلمان كان يعمل في العوالي قريب من محطة الخليج اليوم رضي الله عنه. هاجر رسول الله، سلمان ينتظر لأنه أخذ من راهب عابد حبر من أحبار يهود أنه أوشك ظهور نبي آخر الزمان وهو من العرب. اتفق الأنصار مع النبي، بايعوه بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، اتفقوا معه على أن يخرج من مكة يهاجر إلى طيبة. أذن الله للنبي أن يهاجر، هاجر النبي، نزل بقباء، حدث كبير، بنو الأشهل، خزرج، بنو عمرو بن عوف، بنو سعد بن عوف، الحارث، أمة كبيرة من الأنصار من اليهود علموا مقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صاروا يذهبون إلى قباء ينتظرون إلى حرارة الشمس، ما جاء عاد. في يوم من الأيام يهودي على أطم من الآطام، حصن كبير، صعد وإذا برجلين يلوح بهما السراب، ما استطاع أن يسكت، نادى بأعلى صوتي: يا بني قيلة، بنو قيلة الأنصار، الأوس والخزرج، هؤلاء يسمون بني قيلة، أمهم قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم الذي تنتظرون. أخرجها من دون نفس، هو مو مؤمن بالنبي، ولكن الله جل وعلا ساقه إلى أن يقول هذا الكلام، فقال هذا الكلام، وإذا بالأنصار يهرعون إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام عند دار كلثوم بن الهدم. نزل النبي بجوار المسجد، جاءت الأنصار أحاطوا بالنبي وبأبي بكر، لا يعلمون من رسول الله هذا أو هذا، كأنهما فرس رهاب في السن. النبي ما هو عظمة كبيرة مخفخة، تواضع، سمع، سهل، هين، لين صلوات الله وسلامه عليه. ما عرف من رسول الله هذا أو هذا، اللهم صل على ما تأكدوا وعرفوا أن هذا رسول الله إلا لما بلغت الشمس إليه إلى الرجلين. قام أبو بكر يظل رسول الله، علمها أن هذا رسول صلوات الله وسلامه عليه. بلغ اليهود الخبر، سلمان في العالية، العالية بجوار قباء، سمع سلمان رجل من اليهود يخبر سيد سلمان أن العرب جاء جدهم نصيبهم حظهم محمد وصل. ما سمع سلمان كلمة رسول الله إلا سقط عن الأرض، وسألهما: من؟ متى وصل؟ من هو؟ منعه سيده أن يتكلم، ماله؟ اذهب إلى عملي. ذهب إلى عملي، لما كان المساء أخذ طبق وضع فيه تمر، أتى إلى الرسول، نظر إلى النبي، عرف أن بالعلامة أن هذا رسول، لكن أمر أتأكد الرسول له علامات، من هذه العلامات أنه لا يأكل الصدقة ولكن يقبل الهدية. قدم الطبق وقال: هذه صدقة. النبي قال للصحابة: كلوا، ما أكله، قال: هذه واحدة. اليوم الثاني أتى بطبق قال: هذه هدية، وإذا بالنبي يضع يده ويأكل، قال: هذه الثالثة. ظل يمشي ينظر، عرف النبي أنه يريد العلامة الثالثة وهي خاتم النبوة. النبي على كتفه علامة، مجموعة الشعر كالطير أو كبيت الحمامة، وإذا بالنبي يذهب رداءه وينظر سلمان إلى خاتم النبوة على كتف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا تقبيل. وأخيرا سلمان الخير اشتراه رسول الله، كاتب سيدا اليهودي، اليهودي لعنة الله عليه غلظ في الكتاب، عين عددا من النخل كبير إذا غرسه سلمان هذا العام وأثمر يكون حر، ووزن من الذهب. النبي أمر الصحابة أن يعينوا سلمان، أعانوا سلمان، أتي بالودي، عملت الفقائر الأخرى، غرس النبي بيده صلوات الله وسلامه عليه إلا شجرة أو شجرتين غرسهما رجل، الجميع أثمر إلا هذه الثنتين ما أثمرتهما ما صلحت. أعادها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الوزن من الذهب المطلوب، وعتق سلمان الخير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويوم الخندق لما حفر، وكان قد حفر بإشارة سلمان الفارسي، الخندق يا إخوان من الحرة الغربية، حفرة كبيرة طويلة وعريقة، حتى الأكترات اليوم ما تعملها، من الحرة الغربية إلى ناحية القبلتين الأزهري إلى مسجد الدرع، بعد ذلك عادت مرة أخرى إلى جبل الراية، جبل الراية الجبل الذي فيه مسجد اليوم يسمى مسجد الراية عند محطة الزغيري، بعد ذلك من هذا الموضع إلى الشرق أصبحت المدينة هكذا محاطة بسور عظيم وحفيرة كبيرة لا يمكن لفرس لا يمكن لإنسان أن يقفز. اختلف الأنصار، هؤلاء يقولون سلمان منا، هؤلاء يقولون لا منا. مر النبي عليهم، اسمعهم هذا يقول وهذا يقول، فأعطى النبي سلمان هذا اللقب، سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. بما حاز هذا؟ حازه بالإسلام، فارسي مجوسي أبوه يعبد النار، أراد الله له الإسلام، بيع اشتراه يهودي كاتبه النبي، ومع ذلك يقول النبي سلمان منا أهل البيت. أبو لهب كما تعلم عم النبي، أبو طالب عم النبي في سقر، ونقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وسلمان منا أهل البيت، لتعلموا أن الله جل وعلا لا ينظر إلى أجسادكم ولا ينظر إلى صوركم، وإنما ينظر الله إلى قلوبكم. الله جل وعلا يريد من العبد أن يكون قلبه نظيف أبيض زكي طاهر طيب مستقيم على سنن الله، يسير على المسار الذي جاء به ربه. والله هاشمي قرشي على خير ما يكون في الحسب النسب، ليس مستقيما على أمر الله، لا إيمان لا إسلام لا صلاة لا طاعة على معصية الله، الله جل وعلا لا يبالي به. ولذا قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت. هذا ما يتعلق بباب الرباط. الباب الثاني أيضا من الأبواب التي قد تقدم لنا الكلام عليها، وهو باب الشهداء. وقد علمنا أن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، كما قال الله تعالى في الكتاب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، أحياء حياة برزخية، حياة عندية، يأكلون كما نأكل القبر، يخرجون يزورون يصلون يصومون في المقابر، لا